بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم مستمعينا من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود. أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. روسيا تؤكد حشد أوكرانيا آلاف الجنود على الحدود. محكمة تستبعد المشير خليفة حفتر من السباق الرئاسي الليبي. الأزهر والسعودية والأردن يدينون اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي. مصرف لبنان يؤكد أن تطبيقات تداول الدولار في السوق السوداء تهدد الأمن النقدي في البلاد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الحشود العسكرية الأوكرانية على الحدود مع روسيا، إذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن كييف أرسلت 125,000 جندي إلى منطقة الصراع في دنباس، وهو ما يعادل نصف قواتها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الجيش الأوكراني يحشد قواته وينشر المعدات الثقيلة والأفراد في منطقة الصراع. وأعربت المتحدثة باسم الخارجية عن قلق موسكو من رفض كييف الفعلي للتسوية السلمية لهذه القضية، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي للنظر فيه من قبل البرلمان الأوكراني ينص على إمكانية تواجد قوات أجنبية في البلاد خلال العام المقبل، وهذا يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات مينسك حسب قولها. وتعليقا على مزاعم كييف حول هجوم عسكري روسي وشيك على أوكرانيا، قالت زاخاروفا إن هذه المزاعم هي مجرد نوبات هستيريا ومناورة لصرف الانتباه عن العمليات العسكرية الأوكرانية، داعية دول الناتو إلى وقف الاستفزازات وتشجيع الخطط العسكرية لنظام كييف وبذل كل جهد لحث كييف على إقامة حوار مباشر مع دونيتسك ولوهانسك من أجل إيجاد حل سلمي مستدام للنزاع الأوكراني الداخلي وفقا لمجموعة من الإجراءات التي نص عليها مجلس الأمن الدولي والذي بدوره أدرج اتفاقيات مينسك في قراراته. وخلال حديث مع بلا قيود علق الخبير بالشؤون الروسية الدكتور باسل جاسم على هذا الموضوع بقوله:
في الواقع الواضح أن أوكرانيا تريد أن تستفيد من الزخم الغربي وخصوصا الأمريكي مع وصول إدارة أمريكية جديدة، لقد يكون استدراج روسيا لحرب داخل أوكرانيا، وهي بذلك تكون يعني قد هدمت إن صح الوصف ما تبقى من علاقات روسية أوروبية، أيضا قد تنجح بإيقاف تشغيل خط غاز السيل الشمالي، وهو الذي يعني يعتبر عمله محيد للدور الأوكراني في عملية عبور الغاز الروسي إلى أوروبا. من هذه الناحية أوكرانيا تريد أن تستفيد من هذا الزخم الجديد، وأيضا رغبة منها لحشد أكبر دعم غربي من خلال الظهور بأنها هي قد تقوم بمواجهة روسيا نيابة عن التحالف الغربي كاملا.
ورأى جاسم أن سيناريو جورجيا سيتكرر في أوكرانيا إذا أصغت للغرب.
واشنطن تكون هذه فرصة لها، فرصة الأزمة الأوكرانية من أجل زيادة العقوبات على روسيا من ناحية، وأيضا عرقلت المحاولات بين موسكو وعاصمة أوروبية لاسيما برلين وباريس من إعادة ترميم الضرر الذي لحق في العلاقات بينهم في السنوات الأخيرة، طبعا بعد أزمة أوكرانيا وموضوع شبه جزيرة القرم، وأيضا لعرقلة أو منع تشغيل خط السيل الشمالي 2 الذي يوصل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق مباشرة إلى ألمانيا وثم دول أوروبية أخرى، وأيضا منع روسيا من التقارب أو التحالف مع الصين. لذلك يعني فرصة هذه الورقة الأوكرانية جدا مناسبة لواشنطن في هذه الظروف لتوجيه الأنظار عن أمور أخرى وتحييد روسيا قدر الإمكان، لكن لا أحد طبعا يمكنه التكهن في ظل هذه التهديدات والتهديدات المقابلة، قد يعني تخرج الأمور عن السيطرة ويتحول هذا النزاع الخامد أو المجمد إلى نزاع ساخن مشتعل يعني. وبجميع الأحوال كل الأطراف خاسرة إلا أن أوكرانيا ستكون الطرف الخاسر الأكبر. فتجربة جورجيا يعني ما زالت ماثلة أمامنا. أوكرانيا لو كانت متأكدة 100% بأنها تحظى بالدعم الكامل العسكري أعتقد لكانت أشعلت هذه الجبهة وعملت على إعادة السيطرة ولو تدريجيا على مناطق دونباس شرق البلاد. لكن يبدو حتى الآن غير واضح. أنا ذكرت قبل قليل موضوع تجربة جورجيا. وقتها كان هناك أيضا تشجيع للرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي لأنه سيحظى بالدعم الكامل. أقدم وقتها على اجتياح أوسيتيا الجنوبية. يعني لم يكن هناك أي تحرك حقيقي دعمه. واليوم يعني يمكن أن يتكرر نفس هذا السيناريو مع أن هناك أوساط سياسية أوكرانية تدعو لتكرار تجربة ناغورني كاراباخ مع شرق أوكرانيا. لكن طبعا المقارنة غير واقعية بين المنطقتين. ففي شرق أوكرانيا روسيا لاعب أساسي هذا الملف على عكس من ناغورني كاراباخ. روسيا كانت دولة أقرب للمحايدة ولعب الدور الوسيط. أيضا لا يوجد حدود مشتركة لكاراباخ مع روسيا وليس هناك مواطنين روس في كاراباخ. كما قلت دولة روسيا دولة محايدة ولعب الدور الوسيط مقبول من أذربيجان وأرمينيا. إنما في شرق أوكرانيا لاعب أساسي ربما أكثر من نصف السكان مواطنين يحملون الجنسية الروسية. هناك حدود أكثر من 400 كيلو متر مشتركة مع روسيا. بالتالي مقارنة يعني الرغبة في تكرار سيناريو كاراباخ مع شرق أوكرانيا غير واقعي. يبقى فقط السيناريو الجورجي هو الأكثر ملائمة لهذه المنطقة وحتى الظروف مشابهة. إلا أن المختلف الوحيد هو هذا الزخم الإعلامي الغربي والتهديدات. يعني قد تكون روسيا أيضا من وراء حشودها أو مناوراتها سواء مع بيلاروسيا أو على الحدود مع أوكرانيا محاولة لجس النبض ومعرفة حقيقة هذه التهديدات. هل هي فقط أقوال أم سترتقي إلى مستوى الأفعال؟
واستبعد جاسم أن تشعل الولايات المتحدة الجبهة الأوكرانية بعد انسحابها من بعض دول الشرق الأوسط.
الآونة الأخيرة وواضح أنه هناك انسحاب أمريكي قد يكون تدريجي من معظم مناطق الشرق الأوسط. لكن لا أعتقد أن الأمر له علاقة في أزمة أوكرانيا. فهناك ملف آخر ويعني بالعموم يعني سواء انسحبت أم لن تنسحب أعتقد هناك نظرة أو شعور في الأوساط السياسية الروسية بأن روسيا تتعرض لهجوم غربي أمريكا في أكثر من ساحة حتى في الساحة السياسية الداخلية في موضوع المعارض نافالني في فضاء الدول السوفيتية السابقة بيلاروسيا أوكرانيا وأيضا حتى في جبهات خارجية في سوريا في ليبيا. لذلك سواء انسحبت أو لم تنسحب فهي بجميع الأحوال اليوم تعزز وتسخن الجبهة في أوكرانيا. وحتى موضوع بيلاروسيا بولندا لم يخمد حتى الآن. لا نعرف إلى أين تتجه الأمور في هذه المنطقة.
كان هذا تعليق الخبير بشؤون الروسية الدكتور باسل جاسم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ليبيا قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية باستبعاد المشير خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر الجاري. وقررت المحكمة قبول الطعن شكلا وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بالقاسم حفتر.
بسم الله. حكمت المحكمة الجمهورية بالطاعنين والمطعون ضده الأول وغيابيا بالمطعون ضده الثاني أولا بقبول الطعن شكلا ثانيا في الموضوع بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده الثاني خليفة بالقاسم محمد حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية وإلزامه بالمصاريف.
واعتبر الدكتور يوسف الفارسي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة عمر المختار أن هذه المحكمة لا يحق لها أن تستبعد المشير خليفة حفتر من السباق الرئاسي.
استبعاد المشير خليفة حفتر هو طبعا موضوع عاري عن الصحة لأن المحكمة الذي صدرت قرار ليست مختصة وهي محكمة الزاوية ليست مختصة بهذا الموضوع لأن السيد خليفة خليفة حفتر يقع نطاق مدينة بنغازي، فالمحكمة الذي سوف تكون في نطاقها موضوع الطعن هي محكمة لدائرة بنغازي وليس الزاوية. فهذا الزاوية هو نتيجة طبعا محاولات جماعة الإسلام السياسي والجماعات الإخوانية قبول هذا الطعن عن طريق محكمة الزاوية، لأنهم يريدون إفشال الدخول السيد خليفة حفتر للانتخابات، وهذا ما يسعون إليه هم بكل جهد. فهذا الموضوع ليس من اختصاصهم وليس لهم أهلية الاهتمام به أو البث فيه، فالأهلية مختصة في مدينة بنغازي القانونية، هي الذي محكمة هي التي سوف تكون لها موضوع باب الطعون بشكل رسمي. وكل ما يشاع الآن محاولات حثيثة لإفشال أي مشروع لترشح السيد خليفة حفتر، وهذا هو الموضوع بالكامل يعني. فمحاولات حثيثة تعمل عليها هذه التيارات المؤدجة، لأن هي باعتبارها خاسرة المشهد السياسي بالكامل، هي تحاول منع دخول السيد خليفة الانتخابات بأي شكل من الأشكال. وكل دائرة طبعا مختصة، دائرة سبها مختصة بمرشحين سبها، دائرة بنغازي مختصة بمرشحين بنغازي، وهكذا هي موزعة يعني بالكامل. يعني كل دائرة قضائية باختصاصاتها يعني باختصاصات المرشحين لديها. فكل ما يحاك الآن وكل ما يطال السيد مشير هو ضد السيد المشير بشكل رئيسي.
كان هذا تعليق الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة عمر المختار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى إسرائيل، حيث اقتحم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية تحت حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي. ومنعت القوات الإسرائيلية دخول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي، كما اعترضت طريق الأهالي المتوجهين إلى منازلهم والواقع في شارع الشهداء في محيط الحرم الإبراهيمي، فيما رافق الرئيس الإسرائيلي مجموعة من قادة المستوطنين. وذكر شهود عيان أن عشرات الفلسطينيين رفعوا العلم الفلسطيني عقب صلاة الظهر أمام مدخل المسجد الإبراهيمي وهتفوا منددين بهذا الاقتحام. هذا وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لاقتحام الرئيس الإسرائيلي، إذ أعلنت في بيان أن الحكومة تدين وتستنكر ما أقدم عليه رئيس الكيان الإسرائيلي من انتهاك صارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، في خطوة عدائية واستفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم، مناشدة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الممارسات المستمرة لحكومة الاحتلال ومسؤوليها تجاه المقدسات الإسلامية في فلسطين، وتحذر من خطورة تداعيات تلك الممارسات. الأزهر الشريف في مصر أيضا أعرب عن إدانته لهذا الاقتحام، معتبرا أن هذه الممارسات العدوانية الصارخة تعد انتهاكا واعتداء على المقدسات الإسلامية ومحاولة بائسة لخلق واقع جديد في الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة، وإنها لا تزيد الشعب الفلسطيني إلا صموداً وقوة وتمسكاً بحقوقه وأرضه ومقدساته الدينية، محذراً من خطورة مثل هذه الاعتداءات، ومطالباً المجتمع الدولي وكل حكومات العالم بوقف هذه الاستفزازات. أيضاً دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية هذا الاقتحام، إذ قال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول إن هذه الخطوة المدانة والمرفوضة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ودعماً للتطرف واستفزازاً غير مبرر واستهتاراً بمشاعر المسلمين، مضيفاً أن اليونسكو أقرت عام 2017 بأن الحرم الإبراهيمي الشريف موقع من مواقع التراث الفلسطينية، ودعا لوقف مثل هذه الممارسات الاستفزازية فوراً. عن هذا الموضوع قال مدير جامعة القدس الدكتور أسعد العويوي لبلا قيود:
تعلمون أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي حكومة يمين استيطاني متطرف، وبالتالي المجتمع الإسرائيلي الغالبية العظمى ذات مزاج يميني متطرف، وبالتالي أي مسؤول إسرائيلي جزء من الترويج لنفسه سياسيا وجماهيريا ما بين هذا الجمهور ذات الطابع اليميني المتطرف هو أن يتماشى مع الطموحات وأمان المستوطنين في عملية أسرنة الأماكن الدينية الفلسطينية وبالتحديد في القدس والخليل. ما قام به هرتسوغ وهو يعتبر ليس إنسانا يمينيا وإنما وسط ومحسوب على تيار اليسار الوسط إلى آخره. هو ذهب بمناسبة ما يسمى عيد الأنوار الحنوكا اليهودي لإضاءة الشموع مع الغلاة المستوطنين اليهود الذين يعيشون في قلب مدينة الخليل، هذا المكان المقدس. هو تحول أكثر من نصف هذا المكان إلى كنيسة يهودي، وبالتالي هذا استكمال لعملية تهويد هذا المكان المقدس الإسلامي إلى مكان يهودي وتعزيز المكانة اليهودية وتأييد الحركات الاستيطانية اليهودية التي تعمل بشكل نشط وبدعم من الحكومة في منطقة الخليل والقدس بالتحديد.
واعتبر العويوي أن هذه الإدانات لا طائل منها بدون أفعال.
لا تستطيع هذه التحذيرات وهذه البيانات، هذه البيانات ليست جديدة وهذه الاقتحامات ليست الأولى، فهناك مجازر ارتكبت في حق الفلسطينيين في الحرم الإبراهيمي الشريف. مجزرة الحرم ارتكبت في صلاة الفجر في شهر رمضان المبارك من قبل طبيب يهودي ذات طابع فاشي جولدشتاين، فبالتالي هذا عمل ليس جديد. وكان هناك ردات فعل وبيانات وتنديدات، إسرائيل لم يردعها إلا قوة دولية رادعة وتفرض الحصار عليها وتعلن عنها أن دولة أبرتايد وفصل عنصري كجنوب أفريقيا. غير ذلك لا يمكن لإسرائيل أن تردعها، هذه البيانات لا تغني ولا تسمن عن جوع، وبالتالي كل هذه البيانات تضرب بها عرض الحائط دولة الاحتلال. الدولة الرسمية للأسف التي وقعت مع بعض الدول العربية علاقات تطبيع وأقامة مشاريع مشتركة، أنا باعتقادي واقع العرب اللي ذهب للتطبيع مع هذا الكيان الإسرائيلي هو الذي يشجع هذا اليمين المتطرف أن يتغول في عملية التهويد والأسرنة والإجراءات الاستفزازية حتى ذات الطابع الديني، سواء كانت في الحرم الإبراهيمي أو بشكل يومي عملية اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك الذي يعتبر ثاني حرم للمسلمين في العالم وثالث أقدس مكان إسلامي في العالم.
كان هذا تعليق مدير جامعة القدس الدكتور أسعد العويوي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم من لبنان، إذ حذرت الحكومة ومصرف لبنان المركزي من تطبيقات تداول الدولار في السوق السوداء لأنها ستسهم في الانهيار النقدي للبلاد. ومنذ أن بدأ الانهيار الاقتصادي في لبنان وتدهور العملة اللبنانية أمام الدولار، ظهرت على متجر جوجل وأبل بعض التطبيقات التي تحدد أسعار الصرف في السوق السوداء، إذ سجل الدولار رقما قياسيا بلغ 26 ألف ليرة لبنانية، الأمر الذي دفع مصرف لبنان لإصدار بيان قال فيه إن الأسعار الواقعية هي فقط المعلنة يوميا من قبل المصرف. في هذا الصدد قال محمد نجم المدير التنفيذي لمنظمة سيمكس المتخصصة بالحقوق والحريات الرقمية لسبوتنيك:
يعني ممكن ينجحوا تقنيا يوقفوا تطبيق هون أو هونيك لفترة مؤقتة عبر الطلب من شركة جوجل أو أبل بحجب التطبيق، أو فيهم يحجبوا الـ IP address، بس كتير ناس فيها تستخدم VPN وحيل مختلفة لا تقدر ترجع تفوت، وكثير صاروا عم يتداولوا هذا الموضوع عبر التطبيقات المغلقة مثل واتساب وتليجرام وسيجنال. يعني ما رح ينجحوا يوقفوا تداول المعلومات، ها أهم نقطة. المشكلة إنه في انهيار مالي واقتصادي ولازم معالجته من جذوره، والاعتراف بالخسائر وتوزيعهم بشكل عادل وشفاف، ها هي المشكلة الأساسية، المشكلة مش وجود تطبيقات.
كان هذا تعليق محمد نجم المدير التنفيذي لمنظمة سيمكس المتخصصة بالحقوق والحريات الرقمية. وبالانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. سبوتنيك تكشف ما يخفيه الآخرون.